أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. النقطة الثانية من المقام الثالث في وثاقة المشاهير والمعارف من المحدثين، والكلام يقع في نقطتين. النقطة الأولى في بيان الضابط للمعارف والمشاهير، النقطة الثانية الكلام حول المدعى والاستدلال عليه. النقطة الأولى في بيان ضابطة المشاهير والمعارف. من الواضح جدا أن عنوان المشاهير والمعارف ليس عنوانا شرعيا أو متشرعيا، فلم يرد في آية أو رواية، ولم يرد في نص شرعي، وإنما هو مصطلح خاص لأئمة فن الرجال، ولا بد من معرفة ضابطة هذا المصطلح، فلا بد من معرفة مفهومه أولا ومدى سعة شموله للأفراد والمصادق ثانيا. من الواضح أن معنى كون الرجل مشهورا أن يكون معروفا في الحديث، بحيث يكون صاحب مدرسة يرجع إليه في الحديث. فإذا قيل فلان من المشاهير والمعارف فهذا يعني أن الرجل مشهور في الحديث ومعروف فيه، وقد أخذ الكثير من المعاصرين الحديث والرواية عنه بحيث يعد أستاذا من أساتذة عصره وأحد أقطاب علم الحديث في زمانه، فيصدق عليه أنه أحد ناشر الحديث والرواية عن أئمة أهل البيت عليهم السلام. ولا شك ولا ريب في وجود مصادق كثيرة لهذا العنوان في حياة الأئمة عليهم السلام وفي فترة الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى، إلى أن نصل إلى الكتب الأربعة الروائية. ولا بد من بيان الفارق بين مفهوم المعارف والمشاهير وبين ثلاثة مفاهيم. هذا مهم جدا. المفهوم الأول، طبعا هذه المفاهيم الثلاثة النسبة بينها وبين مفهوم المشاهير والمعارف هي نسبة العموم والخصوص من وجه، بمعنى أنه يوجد تباين في المفهوم بين مفهوم المعارف والمشاهير من جهة، وبين كل مفهوم من المفاهيم الثلاثة الأخرى من جهة أخرى. ولكن من ناحية الصدق والانطباق تكون النسبة بين مفهوم المشاهير والمعارف وأحد المفاهيم الثلاثة تكون النسبة هي نسبة العموم والخصوص من وجه. المفهوم الأول مفهوم شيخ الإجازة، وقد تطرقنا مسبقا وقلنا ربما يكون شيخ الإجازة من المعارف والمشاهير، فهذا هو مورد الالتقاء والانطباق، وربما يكون شيخ الإجازة ليس من المشاهير والمعارف، فهذا موطن افتراق شيخ الإجازة، وربما يكون المشهور والمعروف ليس من مشايخ الإجازة، فهذا موطن افتراق المشاهير والمعارف عن شيخ الإجازة. يعني هذا ربما أستاذ في علم الحديث لكن ما يعطي إجازات، يرجعون إليه أستاذ في علم الحديث لكن ما يعطي إجازة، ليس شيخ إجازة. إذن هناك تباين بين البحث السابق وهو شيخوخة الإجازة وبين بحثنا اللاحق وهو المشاهير والمعارف، يوجد تباين في كلا المفهومين، وإن كانت النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه. المفهوم الثاني هو مفهوم كثير الرواية عن الأئمة عليهم السلام، وأيضا النسبة بين المفهومين هي نسبة العموم والخصوص من وجه. فقد يكون الشيخ المشهور والمعروف كثير الرواية عن الأئمة عليهم السلام، فهذا موطن الالتقاء، وقد يكون الشيخ المشهور والمعروف قليل الرواية عن الأئمة عليهم السلام، فهذا موطن افتراق المشهور والمعروف عن كثير الرواية، وقد يكون كثير الرواية ليس من المشاهير والمعارف. إذن النسبة بين مفهوم المشهور والمعروف وبين كثير الرواية هي نسبة العموم والخصوص من وجه. يعني ربما راوي كثير الرواية كأبي هريرة ولكن ليس من المشاهير والمعارف، يعني ليس أستاذ الفن الذي يؤخذ من، طبعا التمثيل لأبي هريرة بالنسبة إلى العامة والكلام عن رواة الإمامية. العنوان الآخر الثالث والمفهوم الثالث هو من كثرت الرواية عنه، المفهوم الثاني كثير الرواية، المفهوم الثالث من كثرت عنه الرواية، فيلتقيان في المشهور المعروف الذي كثرت الرواية عنه، ويفترق المشهور والمعروف عن كثير من كثرت الرواية عن ربما شخص من المشاهير والمعارف لكن لم تكثر عنه الرواية، ما وصلتنا الروايات عنه كثيرة، وربما شخص الآن الموطن الثاني كثرت الرواية عنه لكن ليس من المشاهير والمعارف. كيف يعني هذا الشخص يرون عنه بكثرة لكن ليس من المشاهير والمعارف؟ كما لو روى عنه كتاب معين أو راوي معين بكثرة فيصدق على أنه كثرت عنه الرواية لكنه ليس من المعارف، كما في كتاب قرب الإسناد للحميري، الحميري في قرب الإسناد روى كثيرا عن عبد الله بن الحسن، لكن من هو عبد الله بن الحسن؟ لا نعرفه. فيصدق على عبد الله بن الحسن أنه قد كثرت الرواية عنه، فقد أكثر عنه الحميري في قرب الإسلام، لكنه ليس من المشاهير والمعارف. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى في بيان ضابطة المشاهير والمعارف، والمراد به من يعد أستاذا لهذا الفن ومرجعا في الرواية. النقطة الثانية في بيان المدعى والاستدلال عليه. لو رجعنا إلى الكتب الرجالية والعلمية والفنية لوجدنا أن الكثير من الرجاليين والعلماء يرون وثاقة المشاهير والمعارف، وفي مقابل ذلك خالف السيد الخوئي رحمه الله فلم يقل بوثاقة المشاهير والمعارف. وقد تطرقنا إلى نص كلامه في بحث شيخوخة الإجازة عندما تطرقنا إلى رأيه في القول الثالث، وتبعه على دعواه جملة من تلامذته. والمهم هو الاستدلال الفني. وإذا رجعنا إلى الكتب الرجالية لا نجد استدلالا فنيا وعلميا على وثاقة المشاهير والمعارف، بل اكتفى الكثير منهم ببيان هذا الرأي من دون إقامة الدليل عليه، ولعله لحسن الظن بأولئك المحدثين المشاهير ومن أخذ الحديث عنهم، ولعله لكونه من البديهيات والواضحات لكل من يمارس عملية نقد الأسانيد. يعني إذا تراجع الفهرست وأسانيد الشيخ الطوسي في الفهرست تجد أن الشيخ الطوسي يعتمد على مشايخ دائما يروي عنه. جماعة الشيخ الطوسي حينما يقول أخبرني به جماعة، هؤلاء الجماعة تجد فيهم ابن أبي جيد القمي، تجد فيهم ابن ماجي لويه، وأيضا في الكثير من الأسانيد تجد الأحمدين ابن المحمدين، أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار وأحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد. والحال إنه لم يرد توثيق في أحمد ابن محمد ابن حسن ابن الوليد، ولم يرد توثيق في حق أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار، ولم يرد توثيق لابن أبي جيد القمي، ولم يرد توثيق لابن ماجي لويه. والحال إن الشيخ الطوسي يعتمد عليهم كثيرا، فكأنما هؤلاء لكونهم من المشاهير والمعارف ولكونهم في سماء الجلالة والوثاقة لم يحتاجوا إلى توثيق تعريف. ولكن لا بأس ببيان وجه علمي وفني لوثاقة المشاهير يتألف من أربع مقدمات. أولا نذكرها بنحو الإشارة والاختصار، ثم نفصل في هذه المقدمات كلا على حدة. المقدمة الأولى، لا شك ولا ريب أن الطائفة اهتمت اهتماما بالغا برجال الحديث الناقلين له، المقدمة الثانية، للأسف الشديد على الرغم من كثرة التصنيف في الجرح والتعديل إلا أن ما وصل إلينا لا يفي بالكثير مما يحتاجه البحث، فقد فقدنا الكثير من كتب الجرح والتعديل. المقدمة الثالثة، لا شك أن إكثار الرواية عن الضعفاء والمجاهيل كان يعد عيبا عند المتقدمين وطعنا في طريقة الراوي. المقدمة الرابعة والأخيرة، حصيلة ومجموع هذه المقدمات الثلاث الأول. أولا، إذا الطائفة اهتمت بالروايات والكتب، وثانيا لم يصل إلينا ما يفي بمعالجة أسانيد الروايات، وثالثا كان يعد الرواية عن الضعفاء والمجاهيل والإكثار من ذلك طعنا في الراوي. بناء على ما تقدم، إذا رأينا جملة من الرواة قد أكثر الأعلام من الرواية عنهم، مثل أحمد بن محمد بن الوليد ابن حزم الوليد، أحمد بن محمد العطار، إبراهيم ابن هاشم، ابن ماجي رواية، علي بن محمد بن الزبير، ونظائرهم من مشاهير المحدثين. فهذا يكشف عن أن الطائفة قد اعتمدت على رواياتهم وإلا لما نقلت عنهم، لأن كثرة الرواية عن الضعفاء والمجاهيل تعد من المطاعم. هذه خلاصة المقدمات الأربع، الآن نذكرها بشيء من التفصيل والشواهد عليها، لأن الآن في المختصر ذكرنا الدعاوى، في التفصيل نذكر الدليل على المدعى. أما المقدمة الأولى، لا شك أن الطائفة اهتمت اهتماما بالغا برجال الحديث، والشواهد على ذلك كثرة التصنيف في الفهرستات وكثرة الكتب، ويتجلى ذلك فيما ذكره الشيخ الطوسي في الفهرست والشيخ النجاشي في الفهرست من سرد لأسماء الكثير ممن صنف في فن علم الرجاع. ويكفي أن تراجع كتاب واحد، وهو كتاب مصفى المقال في مصنف علم الرجال للشيخ أغا وزرق الطهراني صاحب كتاب الذريعة إلى تصانيف الشيعة، ألف كتاب مستقل في مصنف علم الرجال، مما يدلل على أن الطائفة الشيعية المحقة قد اهتمت بشكل عملي بتدوين وإحصاء الكتب والفهرستات والرواة. يكفي للتدليل على ذلك ما ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب العدة الجزء الأول صفحة 141، هذا ذكرناه فيما سبق لكن لا بأس نعيد النص. يقول الشيخ الطوسي وهو في معرض الاستدلال على صحة مذهبه من جواز العمل بخبر الواحد، لأن أستاذ السيد المرتضى كان يرى حجية خصوص الأخبار القطعية ولا يرى حجية خبر الواحد. قال الشيخ الطوسي ومما يدل أيضا على صحة ما ذهبنا إليه أن وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقل لهذه الأخبار ووثقت الثقات منهم وضعفت الضعفاء وفرقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته ومن لا يعتمد على خبره، ومدحوا الممدوح منهم وذموا المذموم وقالوا فلان متهم في حديثه وفلان كذاب وفلان مخلف وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد، وفلان واقفي، وفلان فطحي، وغير ذلك من الطعون التي ذكروها. وصنفوا في ذلك الكتب، واستثنوا الرجال من جملة ما رووه من التصانيف في فهارسهم، حتى إن واحدا منهم إذا أنكر حديثان نظر في إسناده وضعفه برواته. هذه عادتهم على قديم الوقت، وحديثه لا تنخرم. إذن واضح الطائفة اهتمت بالروايات، بكتب الحديث، بالفهرستان، برجال الحديث. هذا الكلام يكفينا لإثبات المقدمة الأولى، إن الطائفة اهتمت برجال الحديث. المقدمة الثانية، مما يؤسف له على الرغم من كثرة التصنيف واهتمام الطائفة بالجرح والتعديل خصوصا عند المتقدمين، إلا أن ما وصل إلينا من جرح وتعديل لا يفي بكثير مما نحتاجه من رجال الحديث، لأن الكتب الأصلية الواصلة إلينا وهي الكتب الخمسة، رجال البرقي ورجال الطوسي وفهرست الطوسي وفهرست النجاشي ورجال الكشي، هذه الكتب لا تستوعب بيان أحوال الرواة ولا تتناول إلا مساحة قليلة من الرجال. الآن نبينها بالتفصيل، وهذه ذكرناها فيما سبق. أما رجال البرقي فهو كتاب موجز في نسخته الواصلة إلى المتأخرين، ولم يتعرض للبحث عن أحوال الرجال إلا نادرا، فهو ينفعنا في طبقات علم الرجال ولا ينفعنا في الجرح والتعديل. هذا الكتاب الأول البرقي. الكتاب الثاني حسب القدم، اختيار الشيخ الطوسي لكتاب الكشي، فإنه قد تعرض لقليل من الرواة، قرابة 500 راوي، وقد اقتصر في الغالب على ذكر الروايات الواردة عن بعض الرواة عن أئمتهم عليهم السلام، ولم يهتم كثيرا بنقل آراء الموثقين والمضعفين، وإن نقل في بعض الحالات. هذا الكتاب الثاني. وأما الكتاب الثالث رجال الشيخ الطوسي، فهو الوحيد الذي حاول استيعاب أسماء أكثر الرجال الواردين في الرواية، بل ذكر حتى من لم يروي عن الأئمة من المعاصرين للأئمة، بل ذكر حتى المتأخرين إلى زمانه، لكنه للأسف الشديد لم يتعرض للجرح والتعديل، ولم يتعرض لنقد الرجال وبيان أحوالهم إلا في بعض الموارد. والسيد البروجردي رحمه الله، سيد حسين البروجردي، يستقرب أن رجال الشيخ الطوسي كان مسودا وقد توفي قبل إكماله، ونقل ذلك الشيخ جعفر السبحاني في كتابه كليات في علم الرجال. وأما الفهرستان للشيخ الطوسي والنجاشي فهما معدان لخصوص المصنفين من الأصحاب، ولم يعدا للرواة، ومع أنهما قد أخذا على نفسيهما ذكر أحوال المترجمين وبيان مذاهبهم، ولكن أيضا أهمل الكثير من الجرح والتعديل بالنسبة إلى الكثير من الرواة والرجال. والخلاصة إننا لا نمتلك من الأصول القديمة كتابا رجاليا يستوعب جميع رجال الحديث أو أكثر رجال الحديث، ويترتب على ذلك وجود قائمة كبيرة من الرواة المجهولين. الآن معجم رجال الحديث هو معجم رجال الكتب الأربعة، واعتمد على الكتب الخمسة المتقدمة اللي هي البرقي، رجال البرقي ورجال النجاشي ورجال النجاشي ورجال الطوسي وفهرست الشيخ الطوسي ورجال الكشي، والكتب الأربعة المتأخرة التي هي خلاصة الأقوال للعلامة الحلي ورجال بن داود وفهرست الشيخ منتجب الدين ابن نما وفهرست ابن شهر عاشو، معالم العلماء لابن شهر عاشو، فيتعرض إلى الكتب التسعة السيد الخوي، لكن يمكن نسميه معجم رجال الكتب الأربعة. الآن أوسع موسوعة رجالية لنا هي تنقيح المقال في علم الرجال للشيخ عبد الله المعمقاني، فإنه ترجم إلى رجال غير موجودين أيضا في كتب الأربعة. قاموس الرجال للمحقق التستري 12 مجلد، هذه حاشية على تنقيح المقال. لذلك بعض الرجال الذين لم يردوا في معجم رجال الحديث لأنهم لم يردوا في روايات وفي أسانيد الكتب الأربعة تجدهم في تنقيح المقال وقاموس الرجال. الشيخ السبحاني موسوعة صغيرة، معجم رجال الوسائل، هذا معجم رجال الوسائل هو نتائج معجم رجال الحديث مع إضافة، لأن صاحب الوسائل جمع الكتب الأربعة وأضاف عليها 70 كتابا. الرجال الواردين في 70 كتاب أكثرهم قد ورد في الكتب الأربعة، فهذا معجم رجال الوسائل، يعني معجم رجال حديث السيد الخوي، ولا ما موجودين في معجم الرجال تجدهم إما في تنقيح المقال أو في كتب السنة والعامة، لأن بعض الروايات عامية في الكتب الأخرى. إلى هنا ذكرنا في المقدمة الثانية أن الكثير من رجال الحديث لم يترجم لهم، فهم مجهولون بالنسبة إلينا، ومجهوليتهم بالنسبة إلينا لا تعني بالضرورة أنهم كانوا مجهولي الحال في ذلك الزمان، مع ذلك التراث الضخم الذي اندثر ولم يصل إلينا. وبالتالي نستنتج هذه النتيجة، إن إهمال بعض الرواة وعدم التعرض لجرحهم أو تعديلهم هذا لا لأنهم كانوا مجهولين. المقدمة الثالثة، لا شك ولا ريب إن إكثار الرواية عن الضعفاء والمجاهيل كان يعد عيبا عند المتقدمين وطعنا في طريقة الراوي، وقد كثر الانتقاد في أوساطهم العلمية لجملة من مشايخ الحديث لأنهم أكثروا ذلك وإن كانوا من المشاهير. الشواهد على ذلك كثيرة. الشاهد الأول ما ذكر في ترجمة محمد بن خالد البرقي، قال ابن الغضائري في الرجال المنسوب إليه دار الحديث، طبعا دار الحديث صفحة 93، ويمكن مراجعة الخلاصة مكتب نشر الفقهاء صفحة 237 الرقم 813. قال ابن الغضائري حديثه ضعيف يعرف وينكر، يروي عن الضعفاء كثيرا ويعتمد المراسيل. وقال النجاشي وكان محمد ضعيفا في الحديث. فهرست النجاشي صفحة 335 رقم الترجمة 898. والظاهر أن مراد النجاشي من ضعفه في الحديث ما تقدم عن ابن الغضائري، لا الطعن في شخصه. المورد الثاني ما ذكر في ترجمة ولد أحمد، أحمد بن محمد بن خالد البرقي. قال الشيخ الطوسي في الفهرست تحقيق المحقق الطباطبائي صفحة 51 رقم الترجمة 65، وكان ثقة في نفسه غير أنه أكثر الرواية عن الضعفاء واعتمد المراسي. وذكر النجاشي قريبا من هذا الكلام، رجال النجاشي صفحة 76 رقم الترجمة 182. وأبلغ من كلام الشيخ الطوسي والنجاشي ما ذكره ابن الغضائري صفحة 39 رقم الترجمة 10. قال في ترجمة أحمد بن محمد بن خالد البرقي: طعن القميون عليه، وليس الطعن فيه، إنما الطعن في من يروي عنه، فإنه كان لا يبالي عن من يأخذ على طريقة أهل الأخبار. وكان أحمد بن محمد بن عيسى أبعده عن قم ثم أعاده إليها واعتذر إليه. المورد الثالث، المورد الأول البرقي الأب، المورد الثاني البرقي الابن، المورد الثالث العياشي ما ذكر في ترجمة الشيخ الجليل محمد بن مسعود العياشي. قال النجاشي صفحة 350 رقم الترجمة 944، قال بعد أن وسمه بالجلالة والعظمة ما لفظه: وكان يروي عن الضعفاء كثيرا. وهذا ظاهر في نقد طريقة الحديث مع كل ما وصفه من الجلالة والعظمة. المورد الرابع ما ذكر حول الكشي الشيخ الجليل ما جاء في ترجمة محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي. قال النجاشي: كان ثقتان عينان وروى عن الضعفاء كثيرا. فهرست النجاشي صفحة 372 رقم الترجمة 1018. المورد الخامس ما ذكر في ترجمة الشيخ الجليل محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري صاحب نوادر الحكمة. قال النجاشي: كان ثقة في الحديث، إلا أن أصحابنا قالوا كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل ولا يبالي عن من أخذ، وما عليه في نفسه مطعن في شيء. كلام واضح. فهرست النجاشي صفحة 348 رقم الترجمة 939. المورد السادس ما ذكره الشيخ النجاشي في ترجمة جعفر بن محمد بن مالك، حيث قال بعد تضعيفه: ولا أدري كيف روى عنه شيخنا النبيل الثقة أبو علي بن همام وشيخنا الجليل الثقة أبو غالب الزراري. فهرست النجاشي صفحة 122 رقم الترجمة 313. فإن هذا التعجب، تعجب النجاشي من كلام الشيخين ابن همام وأبو غالب الزراري، هذا التعجب يقول هذا لا ينبغي أن يصدر منكما أن ترويا عن هذا الضعيف. هذه الموارد الستة تكفي، المؤيدات كثيرة. المقدمة الرابعة والأخيرة. إذا اتضح أولا أن الطائفة اهتمت بالرجال، ثانيا لم يصلنا جميع ما ذكر في حقهم ولم يصلنا ما يكفي لجميع الروايات، وثالثا الرواية كانت تعد الطائفة كانت تعد الرواية عن الضعيف والمجهول من المغامز. مع هذا الحال نجد أن الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي وأساتذة الفن في الحديث قد أكثروا من الرواية عن هؤلاء، مثل إبراهيم بن هاشم وعلي بن إبراهيم الثقة الجليل. لاحظ أكثر من ثلث الكافي مروي عن إبراهيم عن علي بن إبراهيم بروي الكليلي، وتسعين في المئة من روايات علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم. طبعا هذا سيقودنا إلى بحث آخر، إكثار الجليل عن شخص أمارة الوثاقة، وهذا ما يستفاد في توثيق محمد بن إسماعيل الذي يروي عنه الكليني كثيرا وغير معروف. من هو محمد بن إسماعيل؟ هل هو البزوفري؟ هل هو البرمكي؟ هل هو ابن بزية؟ مشترك بين الثقة وغير الثقة. نقول حتى لو لم نشخص شخصه يكفي إكثار الكليني عنه، فإن إكثار الجليل عن شخصين أمارة الوثاقة. ليس المراد مجرد رواية الجليل، إكثار الجليل. هؤلاء الذين أكثر عنهم هم إبراهيم بن هاشم، أحمد بن الوليد، أحمد بن العطار، محمد بن علي بن ماجيدوي، علي بن محمد بن الزبير، ونظائرهم من المشاهير والمعارف. فلا شك ولا ريب أن ظاهر حال الطائفة يشهد لهم بكونهم في أعلى درجات الوثاقة، ولو كانت الطائفة تعلم أن الأمور ستؤول إلى أنه لا يذكر في حقهم توثيق لذكروا. وبعبارة أخرى، لم يذكروا في حق هؤلاء المشاهير والمعارف توثيقا لبداهة وثاقتهم، بل لأنهم في سماء الجلالة والوثاقة ولا يحتاجون إلى مجرد التوثيق. هذا تمام الكلام في بيان ضابطة ودليل كفاية عنوان المشاهير والمعارف على الوثاقة. ومن الواضح أن عنوان المشاهير والمعارف يختلف عن عنوان شيخوخة الإجازة، ويختلف أيضا عن مفهوم من كثرت رواياته، ويختلف أيضا عن مفهوم من أكثرت الرواية عنه. وفي نهاية البحث اتضح إننا نبني على وثاقة المشاهير والمعارف لهذه المقدمات الأربعة، ولا نبني على وثاقة شيخوخة الإجازة. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية من المقام الثالث. النقطة الثالثة من المقام الثالث، وثاقة من أكثرت الرواية عن مع عدم الطعن فيه أو في الراوي، يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.